مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لازلنا في نصائحنا لطلابنا، وهي النصائح تفيدنا جميعا لكن تفيد طلابنا بخصوص. كنا نتحدث ما الذي يعين على تفوق الطالب أو تفوق كل منا بشكل عام. ذكرت لكم بعض هذه الأمور المهمة التي تعين على التفوق والتميز والإبداع. أضيف اليوم أن مما يعين على التفوق ويعين على الإبداع والتميز إنما هو تشجيع الآباء لأبنائهم وثناء المعلمين على طلابهم، لأن للتشجيع والثناء أثراً عجيباً في النفوس، أثر عجيب. وإذا أثنيت على المحسن زاده ذلك إحساناً، وهذا أمر ملحوظ ومعروف أيها الإخوة الكرام. والذي علمنا هذا المنهج العظيم من؟ ربنا عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا هذا المنهج الرائع. ففي آيات القرآن الكريم مواضع كثيرة، آيات القرآن حافلة بالثناء على من يفعل الخير وبالثناء على المحسنين. يعني بداية، إذا الله أمرنا بشيء أو نهانا عن شيء يبدأ هذا بهذا النداء الرقيق الذي يحرك المشاعر. يبدأ أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا. ما أجمله من نداء يحفز المشاعر ويثير العزائم لامتثال ما أمر الله به بعد ذلك. تأملوا قول الملائكة للسيدة مريم، قالوا يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كيف سيكون تلقي السيدة مريم للأمر بعد هذا الثناء؟ كيف؟ ستكون في غاية الانقياد والانصياع والاستجابة بعد هذا الثناء العظيم. لذلك بعد هذا الثناء ماذا جاء الأمر؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إمتى أجى الأمر؟ بعد هذا الثناء العظيم الذي يدعو إلى الاستجابة والانقياد والتفوق والتميز والإبداع. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الرجال الذين يحبون الطهارة والنظافة ويحرصون على ذلك، أثنى عليهم في القرآن. قال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تصوروا هذه الكلمة، والله يحب المطهرين، حين يقولها لهؤلاء كم لها من أثر عظيم في استنهاض هممهم وثباتهم على الترقي وارتيادهم للكمالات. يعني آيات القرآن الكريم أيها الإخوة كثيرة حافلة بهذا، مثلا من ذلك قول الله تعالى: إن تخفوا الصدقات فنعما هي. يثني ربنا عز وجل على من يخفي الصدقات، قال نعما هي، يعني نعم هذا الشيء الذي تفعلونه. هذه الكلمة المشجعة كم لها أثر في الازدياد من هذا الخير والاتجاه في هذا المنحى. شايفين يا أخوانا هذا الأمر، يعني ربنا أثنى على رسله وذكرهم بالصفات التي تحلوا بها ليقتدي بهم من بعدهم وليكونوا القدوة الحسنة والأنموذج الصالح للسير على هداهم. منهج رباني هذا الثناء على المحسن. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. إذن أثنى عليهم بهذه الصفات. لما أثنى على سيدنا يوسف لما امتنع عن الانزلاق إلى الفاحشة ماذا قال الله؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أثنى الله على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في صدقهم مع الله وصدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أرأيتم إلى هذا الثناء العطر كيف يشجع الصحابة ومن أثني عليه؟ كيف تكون معنوياته؟ في غاية القوة وفي غاية الاندفاع لزيادته في الترقي. الآيات أيها الإخوة في القرآن الكريم التي فيها هذا الثناء على المحسنين كثيرة، وأنا بدي منكم وظيفة أثناء قراءتكم للقرآن الكريم تجمعوا هذه الآيات التي فيها الثناء على المحسنين وتشجيع ما هم فيه من عمل صالح. شو رأيكم؟ وظيفة. تقعد هلا بدك تفتح المصحف وخلي قدامك دفتر، كل ما مرت آية تجد فيها ثناء على من أحسن تكتبها عندك وجيبوا لي اياهم لشوف هالوظائف، بعطيكم علامات عليها ان شاء الله تعالى، حتى يعني نستثير ما في القرآن من هذه المعاني، نجمعها لننتفع بها، لان القرآن يهدي للتي هي اقوى، عم يعطينا اعظم الحلول واروع الحالات التي ينبغي ان نقتدي بها ونتعلمها. هذا المنهج الرباني التربوي من الذي اتبعه كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه مع صحابته صغارا كانوا أم كبارا، فأثنى على ما يفعلونه من خير ومدح صفاتهم ليتفوقوا فيها. قلت لكم مرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. رأيتم إلى هذا الثناء وإظهار فضل هؤلاء؟ ثم قال: وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. خالد بن الوليد ماذا لقبه الرسول؟ سيف الله. طيب هذه الكلمة لما سمعها خالد بن الوليد كم لها من أثر عظيم في نفسه؟ سيف الله، من الذي قال له هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب أبي بكر رضي الله عنه؟ وقال عن عمر: إيه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجيك. بيهرب منك إبليس. شايفين الثناء على سيدنا عمر؟ وقال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال عن سيدنا علي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. وقال لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي أيها الغلام الحزور. شو معنات الغلام الحزور؟ الغلام القوي، الغلام الحزور الذي شب وقوي، أدي عطاء دعم، أدي عطاء دفع. ارمي يا قوي، ارمي أيها الغلام الحزور. وقال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لما قال نعم الرجل عبد الله، بعدين قال لو كان يقوم من الليل، يقول راوي الحديث، تقول راوية الحديث: فكان ابن عمر بعدها لا ينام من الليل إلا قليلا. شوف أعظم من هيك ثناء. وقال لأبي بن كعب لما النبي سأله، قال له النبي عليه السلام: ما أعظم آية من كتاب الله معك؟ قال: الله ورسوله أعلم. أعاد عليه السؤال، قال له: ما أعظم آية من كتاب الله معك؟ فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني آية إيه؟ آية الكرسي. يقول: فضرب في صدري النبي عليه السلام، فضرب في صدري وقال له: والله ليهنك العلم أبا المنذر. شو الدعم هذا؟ شو هالرفع للمعنويات؟ ليهنك العلم أبا المنذر. وقال لأبي هريرة لما سأله، أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سألوا هذا السؤال، انسر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني أثنى عليه لما سأل هالسؤال، قال له: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أبلك، يعني لما رأيت من حرصك على الحديث. ومرة أخذ بيد معاذ بن جبل وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. شو الكلمة هي؟ قديش فعلت بقلب سيدنا معاذ؟ هنيئا له. ثم قال له: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كم لهذه الكلمات العظيمة من أثر في قلوب هؤلاء الذين قيلت لهم، كم لها أثر في انطلاقتهم، في ثباتهم، في تفوقهم. هكذا فعل النبي ليعلمنا ماذا نفعل وكيف نتصرف مع من حولنا. كذلك الأحاديث التي فيها هذا التشجيع وهذا الثناء كثيرة، اجمعوها كذلك، لكن الوظيفة هلا أنه تجمعوا ما في القرآن الكريم من هذه الآيات. أيها الإخوة، أيها الآباء، أيها المعلمون، إن لكلمات التشجيع والثناء أثراً ومفعولاً كمفعول السحر في النفس، فهي الدافع التي تجعل الإنسان يجد ويجتهد ويتحمل الصعاب من أجل أن ينجح ويتميز ويتفوق. أحد كبار الأدباء كتب قال: قرأت مرة أن مجلة إنجليزية كبيرة عملت بحث، سألت الأدباء سؤال عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب، وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة. أحياناً المجلات تعمل هيك استقراء، فقالوا شو الأمر اللي بتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب؟ فكانت الجائزة لمن؟ قال: كانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت إنه التشجيع، التشجيع يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب. وقالت هي عن نفسها، قالت إنها في تلك السن وبعد تلك المكانة والشهرة تدفعها كلمة التشجيع للمضي إلى الأمام، وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير. وفعلا كلمات تشجيع إلى أثر بنفوسنا جميعا، كبارا كنا أم صغارا. يعني أنت لما زوجتك تجد أنها قدمت لك الطعام وعملت به وطبخته وتعبت به، كلمة الله يعطيك العافية ويسلم دياتك، كم لها من أثر في نفسها، كم ترفع من معنوياتها، أليس كذلك؟ كذلك المرأة حين تقول لزوجها وهو قادم: الله يعطيك العافية، أعانك الله، كم لهذا من أثر؟ الكلمة التشجيع والثناء تنفع الكبار وتنفع الصغار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في رواية اسمعوا: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فأثنوا عليه، أثنوا عليه حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واحد تعب معك واشتغل معك واشتغل وبذل جهده لحتى قضى حاجتك وفرج كربك، وتضل ساكت ما تحكي ولا كلمة، شو الطيلسة هي؟ والله شيء يعني غير لائق وغير إنساني. قل له: الله يزيك الخير، الله يعطيك العافية، الله يثيبك عني، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أدب له هدية، فإن لم تجدوا فادعوا له وأثنوا عليه حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فهذا التشجيع والثناء أيها الإخوة يفيد الجميع، كبارا كانوا أم صغارا. صديقك، جارك فعل معك خيرا، أثني عليه، لأن ثناءك عليه يفتح الطريق أمامه لمزيد من الخير ومزيد من الإحسان. ثم قال هذا الكاتب الكبير، قال: إن تاريخ الإنسانية ليشهد أن التشجيع والثناء صنع المعجزات. وأتى على ذلك بمثال ذكرته لكم من باب آخر في الدرس الماضي. توماس أديسون صاحب المخترعات الكثيرة، وهو مخترع الكهرباء والمصباح الكهربائي، صنعت منه أمه أعظم مخترع في تاريخ أمريكا. كيف؟ حين خذله معلموه في المدرسة وزعموا أنه أبله ضعيف العقل لا فائدة من تعليمه. صوروا هذا المخترع في بدايته زعموا أنه أبله ضعيف العقل وطرد من المدرسة بعد التحاقه بها بثلاثة أشهر بحجة أن المدرسة ليست للمعوقين. تصوروا كيف كان التعامل معه. رجع إلى البيت باكيا لما قيل له المدرسة مو للمعوقين، رجع باكيا فإذا بأمه تستقبله وتربت على كتفه، قالت له: بل أنت صبي ممتاز وستتعلم بسرعة. وتولت تعليمه ورعايته حتى صار صاحب ذلك الشأن الكبير الذي يشار إليه بالبنان. وكان ينسب ذلك لأمه، هو كان يقول إن أمي تعني لي الكثير بالنسبة لي، فهي التي جعلتني أستمر في محاولاتي حتى نجحت. إذن الذي ساعد في تفوقه تشجيع أمه ودأبه هو وجلده. تكلمنا في الدرس الماضي عن الدأب والجلد والمثابرة، الآن كان للتشجيع والثناء هذا الأثر في وصول هذا الرجل إلى هذه المخترعات العظيمة التي تنعم بها البشرية اليوم. لذلك قالوا إن التشجيع يفتح الطريق أمام العبقريات المخبوءة. فيك عبقريات تكون مخباية، ما الذي يفتح الطريق أمامها؟ التشجيع، حتى تظهر وتثمر ثمارها وتؤتي أكلها. ورب ولد لا يبدو ذكيا إذا شجع وأخذ بيده صار من أكابر العلماء أو من أعاظم الأدباء. من هنا قال الإمام الغزالي، معروف من هو الإمام الغزالي، حجة الإسلام، فيلسوف الإسلام، قال: إذا ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود ينبغي أن يكرم عليه ويجازى به ليفرح ويمدح أمام الناس لتشجيعه على هذه الأخلاق الكريمة والأفعال الحميدة. مين هيك قال؟ أبو حامد الغزالي. طبعا أخذ هذا المنهج من القرآن الكريم ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن علم النفس ومن هذا الواقع العملي. لذلك بيقولوا لو أن الطفل كتب شيئا أو رسم شيئا لا يجوز لا للوالد ولا للمعلم أن يوبخه أو يمزق له الورقة أو يخذله ولا يشجعه، لأن هذا سيترك في نفسه أثرا سيئا قد لا يزول، وخاصة التصرفات في بداية الأعمار تبقى ثابتة في النفوس حتى الكبار. لا يجوز أن يقال له: أنت بليد، أنت كسول، أنت غير صالح، أنت غير نافع، لا أمل فيك. هذه العبارات تحطم المواهب، هذه العبارات تشوه نفسية الطفل وتشعره بالنقص، ويعاني في المستقبل عناء شديدا، ويصير كلما كلف بشيء يقول: لا أستطيع، لا أقدر. ليه؟ لأنه فقد الثقة بنفسه، ويشعر وينتابه دائما الشعور بالنقص والدونية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مع الصحابة فسألهم عن آية، سكتوا. ابن عباس كان موجود وهو صغير السن، فقال: يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء، عندي علم فيها، فماذا قال له عمر؟ ما قال له اسكت انت صغير، لا خلينا نسمع الكبار شو بدهم يحكوا. لا، قال له قل يا ابن اخي ولا تحقر نفسك، قل لا تستصغر نفسك، قل ولا تحقر نفسك. وكان ابن شهاب الزهري كذلك وهو امير المؤمنين في الحديث كان يقول للصغار يشجعهم ويقول لهم لا تحقروا أنفسكم لحداثة سنكم. كلمة لا تحقروا يعني لا تستصغروا أنفسكم لحداثة سنكم، فإن عمر كان إذا نزل به الأمر دعا الفتيان واستشارهم يبتغي حدة عقولهم. شايفين كيف هؤلاء كان لهم أثر كبير في من كان بعد ذلك من المتفوقين والمبدعين والمتميزين. لكن كما قالوا يجب أن تستخدم كلمات الثناء والتشجيع في محلها ودون إفراط وبأسلوب حكيم كي لا تؤدي بمن نثني عليه إلى الغرور وإلى العجب والتعالي والتمرد. يعني ينبغي أن نستخدم هذا بحكمة بأسلوب حكيم حتى ما نصل بالإنسان هذا اللي عم نثني عليه ما نعد نحن نضبه، قال حتى ما نستطيع ما عاد نسيطر عليه وهو ما عاد يتحاكى. فإذا الأسلوب الحكيم في هذا أن نوصل له ما ترتفع به معنوياته من غير أن يصاب بالغرور. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم أعطنا الحكمة يا رب العالمين، واجعلنا أدوات خير، واجعلنا مفاتيح خير يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.